السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نحن في محطة من الأهمية بمكان للكلام على أصول السلف وأصول الخلف. قلت لله المنة وحده سبحانه جل في علاه الذي يؤسس لنا هذه الدروس ويوفقنا فيها، وأشكر الأخ الفاضل المغربي كان هو أساس انعقاد هذه الدروس عندما قال بأن الأهل البدع عندهم يعيرونهم بأنهم لهم أصول والسلف ليس لهم أصول، فقلنا إذن تتجلى الحقائق. وده كان أيضا سبب من الأسباب التي ذكره العلماء بانتشار هذا المذهب وعلو الكعب على أهل السنة والجماعة في عدم الانتشار، بسبب جناية أهل السنة والجماعة على عقيدة الحق بأنهم لم يجتهدوا في نشرها أو بيان بطلان ما كان مخالفا لها. هذا سيأتي إن شاء الله كما قلنا واحدة واحدة، على قولة الشاعر: واحدة واحدة بتجري ليه، واحدة واحدة ورانا إيه، نحن ما ورانا إلا أبي. هذا شاعر رقيق القلب جدا، طليق اللسان، له كلمات رشيقة رقراقة، منها واحدة واحدة بتجري ليه، واحدة واحدة ورانا إيه. فأنا أنا والصحيح في ذلك أنا أقول نحن وراءنا ما وراءنا من التأصيل والتأسيس من أجل هذه العقيدة البيضاء النقية، تبرأ ساحتنا عند رب البرية ونبين عقيدة سيد البشرية في رب البرية. اليوم الكلام على العقل، العقل بين أصول السلف وأصول الخلف، وهذه مسألة أعظم مما تكون. طبعا لن نستوعبها في درس واحد، لكننا سنضع أصولها والبيان في اهتمامات السلف في مسائل العقل. ونحن دائما في كل مسألة نرى انحرافات يمينا وشمالا، غلوا وجفوا، ثم الوسطية العدول، ثم الوسطية العدول. العقل بين السلف والخلف، حقيقة الأمر إخوتي الكرام، يعني عندنا طرفان وسط. انحراف أولي يقول العقل يقدم على كل شيء، العقل يقدم على النقل، وعندهم العقليات مقدمة على السمعيات، وهذه بدعة أماتت كل أثر. وهذه البدعة التي تسببت في انحراف كثير من الكبار، وعلموا أن النجاة منها الرجوع عنها إلى تقديم النقل على العقل، كما سنبين الرازي والجويني وغير هؤلاء. هذه طائفة غلو وجفو، بعضهم قالوا لا عقل مع السمعيات، ما في شيء اسمه عقل. وطبعا هذا أيضا أقرب الناس إلى ذلك الظاهرية في الفقهيات، وهذا عجب عجاب. الظاهرية في الفقهيات ألغوا المعنى وقالوا المسألة دائرة على المبنى فقط. ما أنت عندك مبنى وإيش ومعنى، فالحاصل قوم يقولون مبنى وقوم يقولون معنى، وأهل السنة والجماعة السلف الصالح وسطية عدول يقولون مبنى ومعنى، وهذا سنبينه بإذن الله تعالى. فطائفة أيضا ألغت العقل، وهذا مضاد للعقل، محال في العقل أن تلغي العقل بحال من الأحوال. يأباه الشرع، تأباه الفطر، يأباه أيضا العقل. ووسطية عدول قالوا العقل من الأهمية بمكان، والإنسان مكرم بوجود العقل، لكن للعقل مجال لابد أن يوضع فيه فلا يخرج عنه ولا يتقاصر عنه. فكانت الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه. فالعقل شرط في معرفة العلوم، وكمال صلاح الأعمال لا تكون إلا بسلامة العقل وأيضا قبول الأعمال. قل الشرط الأصيل الأكيد في التكليف هو العقل، ولذلك القاعدة الكلية عند علماء الأصول العقل عفوا العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستفيق، لأن العقل مغطى، وأيضا الصبي حتى يحتلم لكمال الأهلية بكمال ووفور العقل والرشد، والثالث المجنون حتى النائم الصبي المجنون. والثلاثتهم المسألة على العقل. وقد حض الله جل في علاه في كتابه الكريم إلى الاعتناء بالعقل والإعمال، أعمال النظر في الآيات، تدبر الآيات المتلوة والآيات المرئية. ولذلك أنت لو ترى حتى الأعراب يعني كلماتهم نفذت إلى القلب لموافقة العقل. نعم رأينا عنك دكتور سراج أحسن الله عليك. لا النبي العربي يعني لما سألوه كيف عرفت ربك أتى بمادة عقلية محضة الآن توافق الفطر والشرع وكل شيء، قال عرفت ربي بالغير. وش الغير؟ أنا أراه ضحكا الآن ويبكي في نفس اللحظة، ما الذي فعل ذلك؟ كان ما استدام على حال، وهذا مهموم ثم بعد ذلك رأيته مسرورا، وهذا كان ملكا ثم رأيته خادما، وهذا كان خادما ثم رأيته بعد ذلك رئيسا في الناس. من الذي فعل ذلك وقلب هذه الأمور؟ هو الله جل في علاه. يعني عندك ثوابت ومتغيرات، والأعرابي شوف أعرابيان بالأدلة العقلية ذهبوا إلى ربهم ذهابا سليما كاملا متمما. يعني الأول قال عرفت ربي بالغير، دع الأمور تجري فيها عينتها ولا تبتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى، أو قال ما بين طرفة عين وانتباهاتها، يغير الله من حال إلى حال. والأثر عندنا، لأننا أنا أخطأ طبعا في تقديم هذا الأثر، أنا أقدم الأثر. والأثر عندنا المهم في ذلك، قال يعجب ربكم من قنوط عبادي مع قرب غيري، وفي الغير يتغير القنوط. يعني لما تراه باكيا متضرعا ثم نزل المطر وحدث، عمر بن الخطاب قال قم يا عباس فادعوا، قال اللهم انك تعلم انني لست بافضلهم، وما قدموني الا لمكانتي عندك مكانتي برسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب ورفع الا بتوبه، اللهم فاسقنا. كانوا جميعا على اكفهار وجه، كانوا على 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 قرب قنوط، كانوا على شدة ولأواء، نزل المطر غيثا، الجميع كان يبتسم وكان وهنهم من يبكي يشكر الله جل في علاه. وتغيرت الأحوال في لحظة واحدة، امرأة تلد والطلق شديد والصراخ وصل إلى العمود، والبشرية ترى الباكي والداعي والمتضرع، وأيضا الماء ينزل كثيرا، والطبيب يقول انتظروا ادعوا إن الولد تعثر خروجه، ثم ذلك يسمعون صوت الطفل، ترى البهجة والسرور، ويعني تغير الأحوال بطريقة لا تتصورها. ما هذا إلا من الله جل في علاه. يعجب ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيري. ولذلك قال الله تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا هذا العقل بين العربي بالعقل أثبت وجود الرب جل في علاه، عرفت ربي بالغير. والعربي الثاني شوف أسس مع الأعراب، ولما انتظم عقلهم؟ تعلموا في السربون، ذهبوا إلى إيطاليا فأخذوا المنتجات العالمية الراقية السامية، ها المسألة بفطر سليمة، انتظم العقل مع الفطر السليم. قال العربي شوف إيش قال، إن الأثر لا يدل على المسير، وإن البعر لا يدل على البعير، سماء ذات أبراج أو ثوابت. الأعراب الأول كلمنا عن إيش؟ المتغيرات والغير. والأعراب الثاني تكلم عن الثوابت، قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير، أو آتى بالغير وآتى بالثوابت، آتى بالغير وآتى بالثوابت. أعربي يعرفنا يعني يمدنا بالتعريف الله جل في علاه بالعقل. إذن احنا نقول العقل لا يعطل، والعقل مناط التكليف. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال الله تعالى لآيات ليش؟ لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، جعل العقل في هذا. وفي آيات كثيرة جدا، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب. وأيضا أنت ترى الضحك والبكاء في لحظة واحدة. ولذلك قال ابن عمر إن الله خلق الضحك والبكاء وخلق الكيس وإيش والعجز، وخلق الكيس والعجز. ولما كان للعقل منزلة عظيمة من الإنسان المكلف، أو له السلف عناية فائقة عظيمة، ولذلك عدوه من الضرورات الإيش الخمس، مقاصد الشريعة في ضرورات خمس جاء الشرع بالحفاظ عليها. من هذه الضرورات الخمس إيش؟ العقل. لا الله أكبر الله أكبر. وكان يعني الاعتناء بالعقل عن طريقين، طريق الإجابة والسلب. بعد الأذان إن شاء الله نبين ذلك. أشهد أن محمد رسول الله. عجبي على الإخوة الذين ليس لهم حظ ونصيب في التأصيل، وهم أيضا معرضون لمثل هذا ولا يستطيعون فعل شيء. أخونا الفاضل الأستاذ الأثري أبو محمد الأثري حبيب قلوبنا، الله أكبر، ينبهنا على أنه لم يصح حديث واحد في فضل العقل، وكل ما جاء في كتاب ابن أبي الدنيا كله ضعيف. هم أصلا لا يعتنون بالأثر عشان يدللوا عليه. وأنا أشهد أن دمتم على خير وعلى أثر أبا محمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية. يعني أنا أتمنى من كل الإخوة لا سيما الإخوة السلفيين، يعني الله تعالى جعل لكم تأصيلا فلا تفوتوه. كيف تجعلوا لأهل البدع عليكم طريقا؟ أنا يعني ببعض إخوة عاشوا يعني ظهرا يتعلمون على من يبذل لهم الأوقات في العقيدة، وبعد كده وجدت لين الجانب منهم في مع كل أهل البدع، ويقولون أنت عندكم غلو وتشدد، ما عندكم نظر في مقاصد الشريعة. ده اللي بيحدث الآن، وهذا الذي سيطمس عقيدتهم ويطمس أمام يعني منهجهم، وحق للمخالف أن يحارب هذا المنهج. لا يجد له أسد غاب يستطيعون الحفاظ عليه ولا الدفاع عنه، لكن سنعيش لذلك، وبيننا وبينهم الساحات، والساحات موجودة. ولذلك سترى، لأن الله تعالى قد ضمن لنا ما نقول أنه سينتشر ويذاع ويشاع في الأفاق. جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الله لا يسمح للباطل أن يعلو. يعلو الباطل لعلو الحق ليدمغه، يعني الله يسمح للباطل بعلو ليعلو الحق فيدمغه. وهذه السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. العقل عند السلف له مكانة، ولذلك أولوه عناية أعظم ما تكون، وجعلوه من الضرورات الخمس، ولحفظه كان في أمرين إيجابي وسلبي، والإيجابي هو الأخذ بكل الأسباب للحفاظ على العقل. من هذه الأسباب التي تصدر بها الباب انتشار العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي في ربه جل في علاه، عقيدة الصحابة، هذا من أعظم أسباب حفظ العقل. ولذلك لا تجد مبتدعا إلا مجنونا، ولا تجد إلا طويل اللسان، وبعدين يتهموننا يقولون الله ده انت بتسبنا. وأنا أصلا لما أراك سيء الأدب منحرف الفهم ومنحرف الطريقة وأنا أرشدك فتستبيح طول اللسان أطول من نهر المسيسيبي، وتحسب أنني سأسكت لك، لا، ده أنا هأتيك بأنهار وأنهار أطول من طول لسانك لأعلمك الأدب، لأني على الحق وأنت على الباطل. وإن تأدبت وجدت نفسي وأنا خاضعا متواضعا معك من أجل أن أحملك فوق الرأس متأدبا، فتعلم العقيدة وأنجو وتنجو. وقلت وأصرح، ومن رأى غير ذلك مني فليجابهني بل يباهلني، وأقسم بالله ما أخالف لأعادي أحدا قط، أنا أخالف لأصحح لأعدل مسار الطريق. فأقول إيجابيات من أهمها انتشار العقيدة السليمة. إخواننا الوعاظ، إخواننا القصاص، إخواننا أصحاب مجالس التفكه، إخواننا الذين يعقدون الدورات، يعني وما عندهم من هذا العلم من شيء، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يعني لابد أن يفهموا يا إخواننا، الوعظ جميل، القصص لطيف، لكن هذا لا يبني أمة ولا يبني عقيدة، والمسألة ستتهاوى بكم عظيمة. يعني لما واحد يدخل ويمشي ويحسب أنه الشيخ خليه الشيخ العالمي الفلاني، الرجل الفصيح جزل اللفظ الذي يؤثر في القلوب والأسماع والأعين والأرواح، وبعد ذلك يقال له أن النزول حركة والحركة حادثة، وإذا قلنا بالحركة صار الحدث في صار الله محلا لإيش؟ للحوادث، وإن كان محلا للحوادث فهو حادث، إذن ليس برب. ماذا ستقول من يقول بذلك؟ نعم، أقول ماذا؟ أنت سمعت ما قيل الآن؟ ما سمعت؟ أما كنت فين؟ ما مكانة العقل عند السلف؟ يا سلام يا سلام يا فهلوي، ما مكانة العقل عند السلف؟ ماذا فعلوا لحفاظ العقل؟ ان ضاع منك حرف ضاع منك كل الدرس، ولن تستدركه لان ما عندكش همه تستدركه، ففاتك ما فاتك يؤذيك، وقد تاخذ علما مشوها مبطورا وانتهى الامر. المساله لم تكن نفس السلسله موجوده، حلقه واحده تنزل تفقدك التوازن. اجلس 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 مكانك اجلس. فاقول اخوتي الكرام بطريقة إيجابية وسلبية، الإيجابية هي الأسباب التي تحفظ العقل، ومنها انتشار العقيدة، التأسيس للعقيدة السلفية، العقيدة الربانية، عقيدة سيد البشرية في رب البرية. لابد من تأصيل الله، ولابد من تأسيس الله، ولابد من إفراد الأعمار والأوقات من أجل إظهار هذه العقيدة. الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف في كل شيء في كل شيء، والتهاون في العقيدة يجعل فيه رقة في الدين، مع قولي بأنني لا أخلو من الذنوب، بحقيقة الأمر أثقلتني ذنوبي ولا أسكت عن بيان عقيدة السلف، لأن هذه براءة ذمتي أمام الله جل في علاه، وهذه وظيفة أتوظفها وأسأل ربي أن يجعلني فيها إلى مماتي، وأن يتقبلها ويجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم. فأقول إخوتي الكرام، كل الأسباب التي فيها الحفاظ على العقل يعني تقدم إليها السلف واعتنوا بها عناية عظيمة، منها تأسيس الأصول العقدية السليمة على عقيدة سيد البشرية في رب البرية. دي من الأسباب الإيجابية لحفظ العقل، وإلا إن تركت نفسك يمينا وشمالا كالذين يقولون والله إني أريد أن أتعلم علم البيان ولا أجد علم البيان عند المعوج الحسنان. المعوج الحسنان هو الانحراف يعني، وما عنده، وحقيقة الأمر ما عنده، حتى عند التطبيق ما عنده. تعال كلمهم الآن، عمالين يحاربوا على المجاز وعلى الحقيقة. تعال في ساحة التطبيق تراهم أجهل البشر في هذا الباب، وأصلوا الأصول وقعدوا القواعد، وقل لهم تعال لنرى هي أصل المجاز إيش؟ خيال. هو يقول لك كل ما دخل الخيال كان مجازا، هذا أصل المجاز. تعال الآن معنا في التصور الصحيح في هذا الباب، وقولوا لي أنك أصلا تنتقل من حقيقة المجاز أبدا قط إلا باتفاق كل أهل العلم، إلا بوجود القرينة الإيش؟ الممكنة الكريمة، القرينة المحكمة في ذلك. فأنت كلما أخذت للقاعدة لا يفقى شيء. واحد بيقول واحد، أنت يا ابن اسمك في شركة، أبوك سماك بالشركة، قال له مش عارف يرد، بعد مش عارف يرد قال له هذا مجاز. الرجل ده تحفة 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 من تحف الزمان. وبعدين قال له ماليش دعوه روحوا اضربوه. تحفة هذا الولد، تحفة تحفة. وطبعا من اعظم التحف اللي وقع فيها انه متوقف في اسلام التنميه. ان جئت لواحد قلت له تحامق مش ممكن يصل الى هذا الحمق، ولذلك انا ما اراه الا خذلان الله له، ومن سار معه سيسير مثله. هذا هو، ومن راضي على هديه كان كذلك، هو جاهل رجل جهول. فالحاصل أقول هم أصلا لا يضبطون هذا، وهذا سيأتي معهم. وأعود إلى قول الشاعر حبيبي رويدا رويدا، واحدة واحدة ورانا إيه؟ واحدة واحدة بتجري ليه؟ يعني لابد أن تظهر العقيدة السلفية في رب البرية على 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 أشرق من شمس النهار. فالطريقة الإيجابية أولا تأسيس لقواعد العقيدة السلفية، ثم تأسيس لكيفية الرد على أهل البدع والضلالات. حتى يقطع دابر الأهواء المضلات والعقليات المنحرفة الزائغة الزائفة. ومن هذه من الجانب الإيجابي ومن الجانب، وطبعا أصلا فيها أيضا عدم مصاحبة أهل البدع من الأمور، وهي قد يعدونها من السلبيات دي، من الأمور السلبية عدم مصاحبة أهل البدع من الجانب العدمي يعني، ودرء الأسباب المؤدية إلى فساد العقل. أعظم فساد للعقل مصاحبة أهل البدع. لذلك كنت ترى يعني أحمد وغيره وابن عيينة كلهم كانوا يفرون إذا وجدوا مبتدعا في مكان مؤصل لبدعته، يلفون ما يسيرون في شارع في واحد مبتدع. ولذلك كان أحمد يقول نحي نفسك عني، ويضع أصبعه في أذني هكذا حتى لا يسمع له البدع. ابن عيينة ورد عن مالك أنه قال يا بني إني قد علمت إيش ديني، أنا بصيرة من اعتقادي، أما أنت تبحث عني ابحث عنه في مكان آخر. قال ابن عيينة كلمة قال ولا نصف ولا شاطر كلمة ولا شاطر كلمة. فكانوا يفرون. فمصاحبة أهل البدع فساد في العقل طبعا، وفساد في العقل وفساد في الدين. ها سامحني أنت بتقول الآن والله يسمعون لهم، يتسمعون لهم، أقسم بالله ومال لهم إخوة أنت ربيتهم على التأصيل الصحيح، يتذبذبون لمسألة البهرج الزائف. طب إيش اللي جعل السلفين يتمايلون؟ في سلفين كثير جدا في الهوجة، هوجة يا المذهب ونحن لا بد من فالهوجة دي ضيعت يعني، أسقطت كثير من السلفين. ليه؟ أشباح بلا روح ضعافة. كل مجلس السلف الطيب ماسك الكتاب والسواك والقميص القصير وما ففين؟ إني سأنتهي من صحيح البخاري الليلة. ممتاز حبيبي، وغدا ستراني أنتهي من الكتب 99، هم كتب 9 بس 99 فاهمني؟ وهذا كثير. أو المجد فيهم ما يصبرش على الطلب غير عام واحد، وبعد ما ينتهي من العام الواحد يعقد له المجلس ويقال له الآن إحنا ما عندنا غيرك، افهم الأمة بأسراء في رقبتك. فيقول يا جماعة والله أنا ما أريد، وهي بينظف الكرسي، لا ابعدوا عني بالله ما أريد، هات البشت ويلبس البشت ويطلع وانتهى الموضوع. وابن أنا ابن جلالة الله عليه السلام يقول لك وهذا الرجل قد أخطأ خطأ فاحشا مزريا، وإنه أبعد الناس عن هذا. عن هذا عن إيه؟ عن هذا وخلاص. أهو هذا وخلاص، ده بيحدث. أنا بتكلم فينا هو الآن، بتكلم فينا، ده اللي بيحدث وده اللي حدث. لذلك لما جت الهوجة كله صاد، حتى الكبار يعني سكتوا. ايه ده اللي بيحصل؟ ليه ما تسكتون؟ اما تعلمون ان هذا بهرج زائف؟ اما تعلمون ان هؤلاء خواء، امتلاء على خواء؟ ايه ده فين الثقه بالنفس؟ اين 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 معرفه قوه العلم الذي انت عليه؟ اما اسست نفسك؟ اما تاصلت؟ اما وافقت العلماء وانت تذاكر في طيله الليل وطيله النهار وتخرج الفرع على الاصل وتنظر للمسائل ثم تعاود تراجع علماءك ويقولون يا بني انت تاتي تعلمنا ما تتعلم؟ اين انت من 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 من, من طلب العلم الحق واحتراف طلب العلم؟ فأنا أقول الآن لما اهتزوا؟ لما تناثرت الأوراق ووقعت؟ لما؟ ولذلك بقى أقول لك يعني أنا كنت أتكلم مع أخ دون ذكر اسمه، قلت له أنت جاهل وتسكت، أنا الآن في ملعبك، لسه في ملعبك، وأنت عمال تتكلم بالعقل والعقليات وأنا في ملعبك وأنت يعني مش قادر تروح ولا تيجي. فبكلمه فأقول له قلت له كلمة كذا يعني إيه؟ افهم القول، افهم القول وحاول ان تتدبره حتى تصل الى نتيجه. قال لي افهم القول، قلت له انا قلت لك ايه؟ افهم الامه؟ قلت لك افهم القول ولا قلت لك ايه؟ انت يا ابني عشان تعبان وانت اصلا اللي عندك، لانه بيقول لك لا والسلفيين هم شعب افهم. فقلت له طب انا ما قلت الا القول، انت سمعك مقلوب ولا انت بتخترع فرضيه عشان تقول شفت وقد لحن في القول وكيف نقول؟ وهو ده اللي بيحدث بقى مع السلفيين. يقول لهم انتم ما عندكمش اصول فقه. طب ما عندكش اصول فقه؟ انا اقول لك الان سلفي معين ما عندوش اصول فقه، يغرقك في الاثر، عنده العلم الاصيل ولو لم يفهم كفاه نضر امرأة سمع. انت مين انت عشان تقف امامه؟ كل اللي عندك ايه؟ سفسطة غوغائية غثائية، ما عندك شيء. انت بالظبط عندي اقل حتى من التراب اللي بيمشي عليه الغزالي، والغزالي نفسه لطم لطم وبكى على ما هو فيه، وأنزل ها الجام العوام عن علم الإيه الكلام، وحتى المنطق هو نفسه ازدراه. وانت عمال رايح يمين وشمال في المنطق والفلسفة اليونانية والكلام السفسطة العبطية، وبعدين ونهايتها ايه؟ هتقع من غير منطق. والسيوطي نفسه معهم ايضا في نفس العقيدة، وحرم المنطق، وكتاب كامل منزله في تحريم المنطق. فانت لا، انت معك اثر. حتى لو قال لك ذلك لما تهتز؟ كل العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ايش هذا؟ ايش هذا؟ انت تأتيني وتقول لي وقد قال البزدوي، قد قال التفتزاني، من هم هؤلاء؟ ضعهم يا عم على التاريخ، على حقبة التاريخ. جئتك وقلت لك قال ابو بكر قال عمر، اسقط كل من جاء وراءهم. جئتك فقلت لك قال ابن المسيب، قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود. جئت قلت قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك. لو رجال سترى ما لا يسره، سأتيك برجال متقدمين على رجالك. ولكن أيضا المسرح مش مسرح عدل. اعرف الحق تعرف أهله، الحق لا يعرف في الرجال، والعلم فقط. أنا أزنك بذلك، تعال أسمعك وانت بتتكلم عن الله وعن الرسول، كيف استفدت وعرفت كيف العلماء استنبطوا الأحكام ونقلت ذلك جزلا، وفيك ما فيك من القوة في هذا. غير كده أنت أخرك مرجحة في مولد، هو ده أخرك في نهايته بس فقط. وسبحة طويلة وجزاك الله خير. ما أنا ما أحارب السبحة، ما أحارمش السبحة، أنا أقصد أن أنت هادي نهايته، لأن أنت ما عندك علم. فلذلك إيه اللي خلى، ما الذي جعل السلفين يكونون كذلك؟ ما الذي جعلهم يقولون كذلك؟ هذه الهزة كيف تهزهم؟ لما؟ فحقيقة الأمر أقول من يعني فعل السلف للحفاظ على العقل من الطريقة السلبية، أولها حرمة مصاحبة أهل البدع. طبعا هذا الكلام مستثنى، حرمة مصاحبة أهل البدع، نعم هذا فعل السلف. طيب أنا أقول الآن يعني الأمر على العموم، قلت لا مستثنى. إيش الاستثنى اللي فيه؟ مستثنى أن تعلم بأن هناك من يتأول، وهو من الخلق بمكان ومن الدين بمكان ومن العلم بمكان، لابد أن تصاحبه، ولابد أن تقول له لو رجعنا هذه المسألة تعال نتكلم فيها وننظر كيف قال ابن المسيب قال الشافعي، وأنت رويدا رويدا سيقتنع بما عندك من العلم ويأخذ بقولك. أما الذي عنده صلافة جلافة جهل، هذا دعك منه، اغسل يدك اغسل يدك. فالحاصل يعني من الجوانب المهمة للحفاظ على العقل عن طريق السلب عدم مصاحبة أهل البدع. لذلك أنا أهو بكل الطلبة حتى جلسين مع رجل سني سلفي بيض الله وجهه وعقيدته وقلبه ومؤصل، وهو لا يحيد عن الدليل إن مات، واحد يقول لي طب لو وجدنا علما عند فلان الفلاني وهو فيه شيء من البدعة ممكن نسمع له؟ هذه معناها أنك مجنون، معناها أنك غير عاقل، معناها أنك لا تفقه، معناها أنك أنت أصلاً مددت يدك لإيش؟ لتذهب. ماذا؟ لأنه في انسيابية، الشيطان يعني ما يأتي يتعبونك بهذا الباب، فهمني؟ فالحاصل لابد أن تفهم هذا الباب، لابد أن تقف صلباً. أنت أسد، أسد بالسنة، ما أحد يستطيع أن يأتي بجانبك ومعك السنة. أي أحد كبير أو صغير قل له قف، هات من الكتاب أو السنة وأثر عن السلف الصالح على هذا، ولا تنطق بغير ذلك. دعك بقى الآن، فهمك ده ليس له عندنا يعني أي عبرة، دعه على جنب، هات ما عندك من الأثر. العلم حدثنا أنباءنا أخبارنا، وإلا فخل وبقر، وإلا فخل وبقر. يبقى إذن عدم مصاحبة أهل البدع، وأنت لست معوزا إلى أن تأخذ من مبتدع ضال يؤسس لبدعته علما، ما عنده علم، افهم. حتى العلم الذي أتقنه انحرف فيه. يا إخواتي افهموا عقل، أنا هو بكلمكم بالعقل. من الذي يعطي العلم؟ أجيبوني. الله جل في علاه. واحد بيصف الله بالنقص يعطي العلم؟ مش من الحكمة أنه يعطي العلم، مش من الحكمة. قد يعطيه علم للفتنة، فتنته وفتنة إيش؟ وفتنة غير، وأيضا لا يكون متكاملا ولا يكون متقنا. لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون. هذا السبيل الأول. والسبيل الثاني تحريم الشرع لكل ما يضر بالعقل. الحشيشة حرام، الأفيون حرام، القط حرام، الشمة الجزائرية حرام، الخمر حرام. لما؟ تلعبوا بالعقل، تلعبوا بالعقل. تلعب وستنظر الآن إن شاء الله وسطية أهل السنة الجماعة في العقل واحترام العقل والعمل بالعقل في هذا الباب، ليعلم الجاهل ويتعلم المنحرف، وأيضا الذي يصر على البدعة تقام عليه الحجة وتبرأ ساحتنا نحن عند ربنا جل في علاه. نعم. لذلك حرموا كل ما يضر بالعقل، وقالوا في الخمر بأنها كل ما خامر العقل بإيش؟ يعني خامر يعني غطى، كل ما خامر العقل بنشوة. وعرف بعض العلماء العقل وقال العقل نور وبصيرة في القلب، منزلته في القلب كمنزلة البصر من العين. شوف الأهمية جاءت منين، وأنت يمينا ويسارا تريد تميع عشان تأخذ البدع تحت مظلة الإسلام وتقول لي الكسر الكثيرة، الكسر الكثيرة غسائية، والغسائية لا تنفع الأمة بشيء. أنا والله يا مصطفى الآن أنتهي وأناقشك في كل ما تكتب حبيبي، أنا والله ما رأيت كتابتك، وقلت لك أحترم كل أحد يناقش يريد الحق، خالف وافق معك، لكن الديانة أن تكون تريد الحق، وسيظهر. أنا ببين لك الآن أي شيء أنا قلته عاري عن الدليل طير رقبتي، طير رقبتي ولا تسمع لي، بل سباني وقل لي أنت تقول شيئا لا تعمل به بس فقط. وهذا الكلام كلام ينقش يكتب بماء الروح على الصدور. قال ابن حمزة الطبري قال العقل نور وبصيرة في القلب، منزلته في القلب كمنزلة البصر من العين، منزلته في القلب كمنزلة البصر من العين. ما الذي ليس لي دليل عليه؟ عدم صحابة أهل البدع، ده أدلة غارقة من الكتاب والسنة. ورد موقوفا ومرفوعا عن أهل عن القدرية قال إن ماتوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقال مجوس هذه الأمة ابن عمر، طبعا هو مرفوع ضعيف جدا وهو موقف على ابن عمر لما اكتنفا رجلان من العراق قال ظهر عندنا من يقول الأمر أنف في العقيدة، وش قال هو؟ ذكروني هذا ابن عمر يا مصطفى، تعلم يا أستاذ متخلفي أو خلفي، تعلم وأتي بأدلة تجاب هذه الأدلة. فابن عمر لما سمع أنهم هناك يقولون الأمر أنف فنظر ابن عمر ما صدقش الدليل، أول شيء البراءة، أول شيء لازم الديانة، قال أنا منهم بريء وهم مني براء، أنبئهم بذلك. حدثني عمر أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل شديد بهذا الثوب، شديد سواد الشعر، يعني وكان مسافرا ولا يرى عليه أثر السفر، دخل عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ويعني أسند ووضع يدي على فخذيه، ثم قال يا محمد أنبئني، فقال له وأن تؤمن بالقدر خير وشر. والحديث صريح قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، تبرأ ولا ما تبرأ. نعم. وده كلام فصل، وهذه آيات جاءت في سورة النساء وفي سورة المائدة. قال قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ولذلك قاعد العلماء استنباطا من هذه الآية العظيمة قاعدة عظيمة جدا، الرضا بالمنكر كمرتكب الرضا، وعلى ذلك ولذلك قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. كيف تسكت عن رجل أهل بدعة؟ أنت مبتدع راضي بهذه البدعة. فلذلك كما قلت السلب في هذا الباب عدم مصاحبة أهل البدع وعدم أخذ العلم عنهم. طبعا في إشكال ممكن هنا يقع علي، أغشش مصطفى يمكن ربنا يحييه بدل الموت اللي هو فيه وظلامة القلب والعين والروح والبصر والقفة كمان، أنا أعطيه بعض ما أغششه. قلت ولا من طريقة السلف على الحفظ على العقل عدم مصاحبة أهل إيش البدع. قالوا تعالوا من إمامكم في الحديث، من إمامكم في الحديث؟ طبعا هنا نرتجف، يا ده هيجيب أدلة هيموتنا. صحيح إمامنا في الحديث هو البخاري إمام أهل الشأن، ما نشوفوا التنطع اللي انتوا فيه. والنسائي وابن خزيمة، نعم ائتوني بعالم من علمائكم لم يروى عن مبتدع قط. ارتجفنا سنموتوا الأدلة معهم ها زيف. وده اللي بيحصل بقى مع السلفيين اللي هم الضعاف. فأنا ما قرأتش، أنا ما بردش عليك والله، ولا قرأت كلمة منك. قلت لك تريد تناقش بعدها ناقش، أنا بس ببين لك، لأن أنت بتقول لي أنت ما جبتش دليل، بقول لك أي دليل على مصاحبة أهل البدع؟ فبرد على هذه، بفترضها وبرد عليها، لكن ما بقولش إذا قلتها ولا ما قلتها أقر بها الآن. يعني أنت بتقول لي أنا ما عنديش دليل على عدم مصاحبة أهل البدع، فأنا برد عليك. لو مش كده يبقى خليك معايا، يبقى أنت موافق معي في هذا الباب. وطبعا معاذ النبيل المغربي، يا أنا عشقت المغرب، مش أنا عايز أعيش هناك، ودوني بالزاف، سأجلس في الدار البيضاء، لكن في المكان اللي فيه حقيقة هؤلاء القوم، ما يعني في على الأقل ما كنت أتوقع في المغاربة يعني قوة أهل السنة والجماعة والحفاظ على العقيدة السلفية. طيب أنت رددت على أحد الطلاب بينك وبينه، أنا أكمل درسي، فأقول في هذا الباب، أين كنا؟ أين كنا؟ كنا طب خليك تكلم براحة عشان تسمعه. ممتاز، مش كده؟ هو بيقول مش دول علماءكم، مش هؤلاء أهل الشأن، هاتوا لي واحد من علماء أهل السنة والجماعة لم يروا عن مبتدع في كتابه. ارتجفنا، خفنا، القلب وقع، لكن إن شاء الله نستعين بالله، ما دمنا على الحق سنجد الإجابة. أولا أخي الكريم، نحن معك ونقر بأن إمام أهل الشأن قد روى عن المبتدع، بل وروى عمن لو كانت رواية حتى في دعاتي كازابلانكا، الدار البيضاء، المهم فيها يوسف بن تشافين، سأبيت هناك على الأرصفة، أكل ورق الشجر لكن أعيش معكم رضي الله عنكم. فالغرض المقصود ما أنا واكل أكل الشجر أغصان الشجر فحقيقة الأمر نعم نقر، والبخاري نفسه يروي عن عمران بن حطان لكن قليل، يروي رضي الله عنك يا أستاذ محمد، ونروي يروي عن أهل البدع. نعم أقول لكم إخواتي الكرام، ومع ذلك لم نسلم بالقاعدة، أهل السنة والجماعة يختلفون مختلفون في هذه القضية الحارة المشتعلة الملتهبة في رواية المبتدع. أربعة أقوال: قول المنع مطلقا، ومالك هو الذي يتبنى هذا القول، سيف بطار النهي عن رواية المبتدع، مع أنه روى في موطأه عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد قدري. ولما سئل، شوف إنصاف أهل السنة والجماعة، لما سئل أحمد عن ثور بن يزيد يعني أنروي عن ثور بن يزيد، فقال قال لهم نعم واتقوا قرنيه، نعم واتقوا قرنيه. فالحاصل يعني حتى مالك الذي يقول بحرمة الرواية المبتدع روى عن واحد أو اثنين، وده تقليل، والنادي لا حكم له، يعني دي الإجابة عن مالك. طب ليه ما روى؟ لأن دي قلة نادرة والنادي لا حكم له. والنادر لا حكم له. والقول الثاني يروى عنه في بكل أحواله، وهذه أيضا مسألة فيها نظر كبير. طبعا هم يشترطون، ما دام أنت كنت فين؟ فهنا أنت كنت فين؟
نزلت المصلحة عن الضرورية، أنا هنا يا شيخ، كنت موجود بس نزلت الحياة الضرورية وأتيتك، ما فيش معرض يا شيخ، أخاف وخدت المساعدة في معرض، ما فيش يا شيخ.
دي مش كهرباء في دماغه. طب ايش سننتهي؟ طبعا يقولون ان يكون صادقا عدلا عابدا. القول الثالث التفريق بين الداعي، التفريق بين الداعي لبدعته وال أو غير الداعي. القول الرابع والذي أخذ به المحققون، الرواية عنه ما دام ثقة ثبتا عدلا عابدا لا يكذب ولا يستحل الكذب، نعم، حتى لو كانت الرواية في بدعته، لكن التقليل منها طبعا. كما فعل البخاري وغيره. فقد يبقى المقدمة مرفوضة، ما كلهم أخذ بعضهم، ولما أخذوا قللوا. طب ما هو أخذوا، قلنا نعم، وفي الأخذ دليل عليك ليس لك. قال كيف؟ قلت الآن رواية المبتدع، رواية المبتدع صادقا لا يكذب، ثقة ثبتا، هذه الرواية من عندياتي نفسه من كيسه، الكلام ده كلامه، ها كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل ما هو إلا يحمل إلينا الخير، فأخذناه وعدلناه وقلنا واجب عليك أن ترجع لعقيدة السلف، لكننا نأخذ الرواية التي جاءت عن النبي وهو لا يكذب فيها، وهو لا يكذب فيها، فالإشكال انتهى بيسر في هذا الباب. ولأننا نأخذ الرواية التي يحملها نضر الله امرأة سمع مقالات فأداها كما سمعها، يعني له حظ من النضارة مع البدعة، نعم والله له حظ من النضارة. ولذلك لا تتعجبوا، يعني واحد كان يقول لي طب انت بتقول ان ده مبتدع، النور في عيونه، النور في خدوده، النور يغني لي بقى وثغرها التي كانت على في هذا الباب. اقول له انا اصدقك بالنور لانه حامل حديث، وانا اصدق في النبي. والمساله مساله من انطبق عليه الوصف التحق به الحكم، قاعده كليه، من انطبق عليه الوصف التحق به الحكم. الرجل سمع المقاله فوعاها فبامانه ادها كما سمعها، اذا له النضاره، اذا له النضاره. نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها، كالذي يبتدع بدعه يتعبد بها متاولا فتبطل ولا اجر له فيها، ولصدق التعبد، صدق النيه انه يريد يتعبد بهذه يحسبها سنه، ياخذ اجر على الصدق، يعني ياخذ اجر على الصدق، والبدعه لا ياخذ عليها اجر في هذا الباب. يعني له نظارة، نعم. إذا خرجنا من المسألة وما زلنا على ما قلنا عليه، حفظ العقل بعدم الجلوس للمبتدع. قال ما أنت مش هتسمع منه ألا ما تجلس. قلنا ما سمعنا منه علما، سمعنا منه سردا وكتبنا عنه سردا، وقلنا شاكرين أفضالك، هداك الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الأصل في هذا الباب، هذه مكانة العقل من السلف. ولذلك نقول العقل عايز الرسم.
ما نقلنا منه إلا ما تلقنا
أنه صحيح. احنا قلنا الآن احنا لا، ما هذا لازم قولنا أنه إيه؟ ثبت عدل عابد، هذا لازم قولنا أنه لا يتجنى. تعال أين كنت؟ بيتفسح؟ بيعطر الثياب؟ طب انت اخذته من امر مهم، يا لقمان، كيف يستدركه؟ ان لم يشرحه لك لن تستطيع تصل له، ان لم يشرحه لك لن تصل اليه الا ان شاء ربي شيئا. العقل على اقسام ثلاثه، مين اللي بيكتب؟ احمد مين؟ احمد هذا ابو تيميه، مشكلته الاسماء لا تغرينا، ده هو ابعد الناس عن طريقه تيميه. عامه ان كان صادقا في التمسح فقد يفيده التمسح. تفضل. يتمسح في تيميه. أخونا الفاضل أستاذ أحمد يقول يعني والله أحبك يا شيخ، هذا الكلام والله العظيم يزلزل قلبي. قال والله أحبك يا شيخ مع أني ولا طالب علم ولا وحاسس أني مقصر كمسلم، بس شفتك دخلت يعني أسلم عليك حبا، ليتني أستطيع أقبل يدك يا أخي الكريم. عليك السلام والنعمة والبر والكرم، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك. الله لعل أنت بدعوة منك أنت وتكون أقرب إلى الله في علاه، ينصر الأمة وينصر السنة ويوفقنا ويغفر لنا الزلات والسقطات. ممكن أنت بآلاف عند الله من مثلي، والله الذي لا إله إلا هو. المكانات لا يعلمها إلا الله يا أخي الكريم، المكانات عند لا يعلمها إلا الله، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. العقل بين السلف والخلف، العقل او اكتب العقل طبعا من السلف والخلف، بعد كده اعمل ثلاث اسهم. عمر ضاع ما 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 يدمي قلبي انه يضيع. حجر قال هذا الرجل غير متوقع، فانت لابد تفهم ذلك، تجعل احد يتصل فيك لما نبدا. طب دي لازم ماشي. طب دي لازم تراجعها، لازم تراجع هذه، لازم. رضي الله عنك، احبك الله استاذ عباس، وانا احبكم في الله، والله والله ما اراني الا لا اساوي التراب تمشون عليه. انا والله العظيم هذا الذي ادين الله به، وهذا سيظهر الله يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. إن كنت يعني أتكلم بذلك تكلفا أو لمآرب، والله ما أراني إلا تحت الأقدام، والله الذي لا إله إلا هو. ولذلك أنا أفعل ما أفعله توظفا فقط، هم لا بد من أدائه، ولعل الله تعالى ينجيني به. اللهم احفظنا. خلاص، أولا عقل نقل صحيح صريح يعارض بالعقل غير الصحيح. ردناك يا أبا بكر، نفع الله بك الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يشكر لك دوراتك واجتهاداتك وبرامجك، ويجعلها إخلاص لوجه الله الكريم. أذكر نفسي وإياك أيها النبيل الطبيب الفاضل، أقول ما كان الله دام واتصل، وما كان الغير الله قطع وانفصل. ليتنا تكون اليد في اليد أبا بكر، ليتنا، وأنت تعلم ما أعني وتفهم ما وراء الكلمات، ليتها يد بيد لنصل إلى ترسيخ العقيدة. فقد أطلت البدعة برأسها، وإنها لتقاتل من أجل إخفاء الحق وإخفاء هذه العقيدة التي بها نجاة الأمة بأسرها، رضي الله عنكم جميعا. الثاني نقل غير صحيح، نقل صحيح صريح يعارض بعقل غير صحيح. تفضل. ثانيا نقل غير صحيح باطل مكذوب موضوع ضعيف جدا منكر، يعارض بعقل صحيح صريح لتعلم الإنصاف وكيف السلف يتعاملون مع العقل. لا غلو ولا جفو، لا تقول للعقليات العقليات، وإياكم ما تكلوش بسمعتها مع أحد، مش هيفهموا حاجة شباب. ده أنا أصلا بقى جاب لهم النقل دي المفاجأة، أنا هختم الباب بالنقل من إيش؟ من كتبهم، ليعلموا أنهم يرون بأن ظاهر السنة كفر وظاهر القرآن إيش؟ كفر. هذا طريق القوم، هذا طريق القوم. فين الإسلام؟ أين الإسلام لما تقول لي أن الكلام الله الذي أرسل رسوله به لنا كفر، ظاهر الكفر، وواحد بيقول بكلام العوام انت تسمع الآية استغفر الله استغفر الله البوط يعني قالها بطريقة أخرى أنا أجيبها بطريقة العوام، خنقة غصة في الحلق، بيقول ظاهر أدي غصة في الحلوق، بيكلم على كلام ربنا. طيب وفي السنة سترى ما يقولون، سترى ما يقولون، وهذا يعني غير بعيد، لأننا نقول الحق لابد أن يظهر، وللحق رجال يقفون له، ولو التفت الدنيا بأسرها صفا صفا وجيوش مجايشة لا يسكت عن الحق. فعلوا ما شئتم، والله سيظهر الحق بنا بغيرنا بالحجر والشجر. الثالثة نقل صحيح لكنه غير صريح، ودي مهمة جدا لأن التلاعب كله هنا، نقل صحيح غير صريح. غير صريح يعني معناه ايه؟ محتملات، محتملات فيه الباس، صح ولا لا؟ فيه الباس، وان كان له ظاهر وراجح ومرجوح لكن فيه الباس. فهنا يجابه في الاستدلال المغلوط بالعقل، وطبعا هذا العقل بين قوسين سيكون عقل غير صحيح. طبعا اعذروني وارجو عفوكم ان كان يعني استخدم المنديل كثيرا، أنا عندي جيوب الأنفية يعلم الله بما أنا فيه، وطبعا تقتلني ولا أستطيع أفعل إلا ذلك. عفوا أعتذر إليكم من سوء أدبي أو من سوء فعلي أمامكم، لكن ما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رد معك يا حسام، أتشرف بك فوق الرأس. خلاص عملت الثالث، ها اجلس. ليتك تفهمه بقى، تعرف تفسره بلا فهلوة، بلا فهلوة. تفضل. إذن هذه مسألة عظيمة جدا، وهذا التنوع تنوع أصل عندنا في هذا الباب، لأننا سنأتي مع الكلام على الأشاعرة في الكلام عندهم في العقليات والسمعيات، هذا سيأتي قريبا. كما قلت نحن الآن بنتنغم بقول الشاعر إيه، واحدة واحدة ورانا إيه، واحدة واحدة بتجري ليه، رويدا رويدا لنرى كل نقطة نقف عندها متنغمين، وأنتم سترون الحق من الباطل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكننا نحن نقول ما في هلك، وكلنا إن شاء الله إيه يجمعنا الإسلام ويد واحدة. أنتم يعني تحافظون على الدين ونحن معكم نحافظ على الدين، لكن بالسبل الصحيحة والطرق السوية التي رسمها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. نقل صحيح صريح، هذا انتهى. النقل الصحيح الصريح ده محكم، ولو قلت بأنه ظني فإنه محكم، يفيد العلم والعمل، وهذا له باب منفصل سنبينه، هذا باب منفصل سنبينه. يعارض بعقل إيش غير صحيح. يقولون الرحمن الرحيم الغفور البر الكريم، هذا تعدد الأسماء يتضمن تعدد الصفات، وتعدد الصفات يستلزم تعدد الآلهة القدماء، تعدد القدماء. طيب العقل هو الآن بقى. هنا طبعا سنبين إن شاء الله، يعني عندنا مسألة جناية العقل على الشرع، هذا سنبينه. وطبعا مش هيكون في وقت نحن ننقل كلام الرازي في المحصل والمحصول، وأيضا كلام الباقلاني، وكلام في شرح أم البراهين، وكلام أيضا الغزالي، كل ذلك سنبينه. وكلام الصاوي اللي هم أصلا بيتهموا كتاب ربنا وسنة نبينا بأنها كفر، ظاهر الكلام كفر، وهذا سنبينه من كتبهم. تعالى يا أبا حلة، أين أنت يا أبا حلة؟ والله قد أضعت نفسك يا أبا حلة معك، لو كان فيك حلة لخذنا الطبق وأعطناك كاسا بدل الحلة أفضل لك، أو يوزع فيك الشربات الناس تفرح بها في هذا الباب، لكن حلة في جنب المرجحة ده قال ده انت خدش، بيقول لك انا فلان 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 كذا كده، فلان مرجحة فلان فلان محول، مرجحة محول كده، انا كذا انا كذا مرجحة محول. الله اكبر. الان جاءك الصعيدي المستيقظ من المطوحة، قال سنكتب فيك كتابا ابو حلة بافكاره المنحلة. ودي أفكار كانت في قادم الزمان أو في قديم الزمان، يعني الرجل كان يغيب وعنده الفنا، فأتانا بكل الفنون. ها كتبها بالدرس بالله.
سيدنا مع النقل الصحيح الصريح، النص والظاهر،
النص والظاهر، النص والظاهر. عشان كده قلت إيش تفهمها من كلامي محكم، ولو كان ظني، ولو كان ظنيا محكم، ولو كان ظنيا. نعم. فنقل صحيح صريح يعارضه بعقل غير صحيح. يقولون تعدد الآلهة، ما في صفات، إنكار الصفات. يا عم لما أنكرت الصفات وأثبتها الله لنفسه؟ أما قال الله تعالى والله غفور رحيم، أما قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان سميعا بصيرا، أما أثبت لنفسه الأسماء التي تتضمن هذه الصفات، كيف تنفي ما أثبته الله لنفسه؟ قال المقدمات العقلية. ها ودي جناية العقل كما سأبين على المقدمات العقلية، يعني تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء يعني يستلزم تعدد الآلهة. شو وصل الكفر بهذا؟ يستلزم تعدد الآلهة، هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب، يستلزم تعدد الآلهة، وهذا خالف النقل الصريح بالعقل إيش؟ غير الصحيح المعوج. ولذلك ألزمناهم لوازم، لا سيب دول خلاص دول، يعني ألزمناهم لازما يلزم من بعدهم، ألزمناهم لازما. قلنا يعني أنت الآن بتنكر الصفات؟ قال نعم. قلنا الوجود صفة ولا ليست صفة؟ سيقولون إيش؟ صفة. يبقى يلزمكم أنك تنفي صفة الوجود، صح ولا لا؟ أنتوا فهمتم؟ يبقى إذن هم لا يعبدون ربا، ما في رب موجود. الصفة على لازم قولك أنك نفيت إيش؟ وجود الله جل في علاء. مش أنت بتنفي الصفات لتعدد الآلهة، يبقى تنفي من الصفات صفة الوجود. إذا تنفي صفة الوجود يبقى تنفي أن يكون ربا موجودا. ولذلك هم قالوها صريحا، لا موجود ولا غير موجود، يعني التناقضات العقلية موجودة، لا داخل العالم ولا خارج العالم، يعني فاهم عدم، يعني التناقضات العقلية موجودة ظاهرة باهرة عنهم. هذا إلزام هؤلاء المعتزلة والجهمية. لكن الإلزام الأعظم الذين تربعوا على عرش التوسط زاعمين أنهم متوسطة بين الممثلة وبين المعتزلة، فأثبتوا سبعة صفات، أثبتوا سبع صفات، حللها 21 صفة إيش فيها، أثبتوا سبع صفات. فنقول لهم أنتم ملزمون الآن يا بإثبات الكل يا بنفي الكل، القول في بعض الصفات كالقول في إيش في البعض الآخر، ما الفارق؟ والشريعة الغراء جاءت، شوف المقدمات العقلية، هم يكلموا مقدمة، احنا في صحيتهم الآن، المقدمات العقلية الأصولية في باب الميزان باب القياس، أن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، صحيح؟ ما الفرق بين العين وبين الحب؟ ما أنا بتكلم خلي موصوف واحد في هذا الباب، لأنه بيخرج منه لأمور اللوازم اللي عنده الباطلة. لكن أنا أقول له الآن، ما الفرق بين النزول وبين المجيء؟ لا أنا أتكلم على الثابت، ما الفرق بين السمع وبين النزول؟ سيقول لي أما تقول أنت بأن النزول مؤقت؟ أقول له لا، أنت ما بتفهمش، النزول أزلي مع أنه فعل. أيوة، كل هذه الصفات الاختيارية اللي هم نفوها هي قديمة النوع، حديث الأحد، ولأننا عندنا لوازم تبين ذلك. لو قلنا أنها ليست قديمة النوع يبقى اكتسبها الله بعدما لم يكن متصفا بها، يلزمكم أن تنتصفوا الله بالنقص. وده اللي عمل الكلابية وصفوا الله بالصفة الحقيقية، يتكلم ويتكلم بإيش؟ بصوت وحرف، لكن قالوا اكتسبها ولم تكن، يعني قبل ذلك كان موصوفا بإيش؟ لأنك لو قلت إن الكلام صفة كمال، طب الأخرس قبل ذلك موصوف بإيش؟ بالنقص. وهذه لوازم الباطلة في هذا. فنحن نقول يلزمكم إما إثبات كل الصفات وإما نفي كل الصفات. وبعدين حتى في الإثبات كما سيأتي تفصيله، السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة، سنبين لكم أن إثباتكم لها ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، يعني في الحالتين أنتم حتى التحريف حتى واصل في الإثبات. المعاد ها؟ طيب سننتهي الآن، ماشي. يبقى معلش عشان نأتي الدرس الثاني سنقف عند الأمثلة بس فقط، وأما جناية العقل تكون مفاجأة لهم بقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع النقل المتين لكلامهم من كتبهم. فنقول إخوتي الكرام في هذا الباب، يعني هم ملزمون إما بنفي الكل وإما بإثبات الكل، وهذا التمييع في دلالة على الاضطراب، وكان هذا حجة للمعتزلة عليهم، كان يقول المعتزلة اللي هم قاموا يردون عليهم كانت الحجة معهم إما إثبات الكل أو نفي الكل. لما التفريق؟ حجوهم بعدم الفارق، لازمون بعدم الفارق، وده الميزان اللي هو القياس العقلي. فين عقلهم بقى هنا في هذا؟ فين العقل اللي بيتكلموا فيه وليل نهار كلام على العقل وهم يفرقون بلا مفرق؟ نعم، هذا الأول. أما الثاني نقل غير صحيح. طبعا النقل الصحيح الصريح سواء في السنة أو لأننا ممكن نضرب مثلا بذلك على أننا نقول مثلا بأن الله يتكلم فهم يقولون الكلام يستلزم منه الشفة واللسان والحنجرة واللهات والأصوات تخرج من الحنجرة في هذا الباب. فإذا إذا كانت اللوازم باطلة يبقى الحكم غير صحيح. قلنا هذه لوازم باطلة من عقولك المنحرفة، بل يتكلم بطريقة يتكلم بكيفية تليق بجلاله وكماله لا نعلمها، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في هذا الباب. فإذا كان محكما إذا كان آسف كل نقل صريح صحيح محكم سواء كان ظنيا يعني ظن ثبوت أو كان قطعيا. ثانيا هذه صور العقل مع النقل، نقل غير صحيح يعارض بعقل صحيح، من المجنون الذي لا يقدم العقل؟ بل نقدم العقل ونحترم ونأتي به ونقول قد قال الله تعالى ولا قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سيأتي بجناية العقل، سيأتي أمثلة ظاهرة باهرة على ما يفعلون. نعم، مثال ذلك مثل له العلماء في هذا الباب. إذا كان العقل صحيح، العقل صحيح صريح، وعندنا نقل غير صحيح يعني مكذوب أو باطل أو موضوع، لا يمكن نقدم النقل على العقل، بل دينا وجوبا تقديم العقل. مثال ذلك ما يعني قد أتى به ابن الجوزي، رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة أن الله خلق فرسا فأجراه فعرق فخلق نفسه من هذا العرق. أن الله خلق فرسا فأجراه فعرقت فخلق نفسه منها. ده الشيطان لا يقول هذا مثل هذا، مش ده الشيطان لا يقول مثل هذا الحديث، وهذا حديث مكذوب موضوع في أبو المهزم ومحمد شامة، يعني فيه كذبان فيه كذبان، فالعقل يرفض ذلك ولا يقبله بحال، والعقل يقدم هنا يأباه. وأيضا في حديث أيضا موضوع أن النبي نزل، أن الله تعالى نزل، شوفوا يخلطوا بالناس، نزل عشية عرفة، نزل يدنو من عبادي الحجيج فعرف، نزل عشية عرفة وصافح الركبان وعانق المشاة. يعني هذا رأيتم كيف الكذب على الله تعالى، الله علوا كبيرا على ذلك. وهذه كلها باتفاق أهل العلم حديث مكذوبة والعقل يقدم فيها. ها بس انت تريد حرب أندلس، لأنه سيعارضك يقول لك من وين أتيت أنت بأنه مكذوب والعقل يوافق بأنه بحق. أنت رد وقل عندنا بس نعم شيء عايز ايه؟ طيب خلاص قل له نعم. فهذه كل أحاديث موضوعة مكذوبة ترد بالعقل الصحيح. ولذلك احنا قلنا والأحاديث التي لا يقبلها التي لا تدخل عقل النبلاء من الجهابذة ليست بحديث، تضلوا حديث النبي عالم أنه ليس من كلام النبوة، عقله قالب في رد الأحاديث، رد قالب في رد، ليس مما يقولون هم. أنا لما يقول لا يفلح قوما ولا أمرهم رأى، يقول لو رأى البخاري تتشر ما قال هذا الحديث، أي عقل في العقل يرد هذا الحديث؟ المرأة لو أخذ شيء خربته أسقطته غرقته، لو تصدرت أهلكته. أنت ممكن تثق كثيرا في العقلاء النبلاء وتجد لهم سقطات أنت لا تصدق بما فيهم من ضعف وخوار وانقلاب فهم وغلبة عاطفة، يعني قد تكون عاطفة صادقة لكنها تعمي على العقليات التي تؤثر في الإنسان تجعله مستقيما. نعم، السلام عليكم. الثالثة، كل الأمثلة هذه سأتي يعني كثير منها أيضا عند الكلام على جناية العقل، نقل صحيح غير صريح. هذا محتمل. هذا يخالفه العقل، ومخالفة العقل له على صور. يخالفه العقل، يخالف ظاهر الالتباس، وهذا هو المطلوب من العقل. طيب، نقل صحيح محتمل، محتمل، فيأتي العقل فيحمله على الالتباس والإشكال وما هو ممنوع على الله. دي سورة أولى. سورة الثانية، يأتي العقل ويقول هذا نص فيه احتمال، والاحتمالات لها صور ثلاثة: راجح، مرجوح، متوقف فيه. والمتوقف فيه غير موجود في الشرع. المتوقف فيه معناه إيه يا أساتسة، يا طلبة العلم؟ لا يعني خلينا نقول بنفس التصوير، تساوي الاستواء، استواء الطرفين، هذا غير موجود. استواء الأطراف في الشرع في الكتاب والسنة غير موجود، بمرة غير موجود، بمرة غير موجود. أزيدك بيت يا معاذ، وأن كل صاحب بدعة يأتي بدليل، رد بدعة دليله على بدعته يكون دليلا عليه. يبقى الحالة الثانية، الصور الثلاثة، راجح، مرجوح، صحيح، الوهم اللي هو المرجوح، والتساوي. التساوي غير موجود، التساوي غير موجود في الشرع، في الكتاب والسنة ما في تساوي. نعم، فنقول يغلط العقل في فهم النقل الصحيح غير الصريح. وهذا تهذبه وتبين له الخطأ الذي يقع فيه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إذا قال يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين. والحديث في كمالته: استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، استقرضتك فلم، مين اللي بيسبب بيقول ايش؟ استنينا هناك، هي الساعة كام؟ 4:30. طيب 10 دقائق ونمشي عشان الدرس الثاني ان شاء الله، 10 دقائق وبعدها الصلاة وبعدين نمشي ان شاء الله. اذا اقول هنا الفهم السديد في هذا الباب، وهو فهم النبلاء، وهو قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت بأن عبدي فلان مرض فلم تعوده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك عندي. من عاد مريضا أخى له في الله، نعم، ما زال في خلف الجنة إذا أمسى حتى يصبح، إذا أصبح حتى يمسي. نعم، وهذه الثالثة هينة، لأننا سنبين له إيش غلط الحمل، لأن هذا لا يجابه النص ويرد ردا قويا، لكن يغلط في فهمه، فنقول له أنت أخطأت في فهمي، وتعالى الأدلة تثبت فهم الصحيح عن الأئمة العظام المتقدمين 1، 2، 3. مفهوم؟ نقف عند ذلك، ويبقى أن عندنا الدرس القادم بإذن الله جناية العقل على 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 النقل بالفظائع التي أتى بها كثير من هؤلاء، وأيضا الكلام على النقل عن الأشاعرة الذين قالوا بأن ظاهر القرآن كفر وظاهر السنة كفر. وسنأتي بالمعاذير والتأويلات التي يريدونها، لكن لما أنت يعني شوف الفظائع، لما تقول لي الله بيكلمني بكفر، لو أنا فهمت منه اللي بيكلم فيه يعني يكفر المرء، يعني الله أراد نارك، أراد عذابك، أراد عقابك، الأمر ليس بالهين. في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على الدرس الثاني، والدرس الثاني هو من أهمية بمكان موقف الأشاعرة من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسترى الغلو في التعامل معهم والحيدة عن الإنصاف في التعامل معهم. لكن قبلها لما انتشر هذا المذهب؟ لما المقاتلة عليه بهذه الطريقة؟ لما ترى التكتل والتكاتف والحرب الضروس على كل من يخالف هذا المذهب؟ يعني صواريخ صواريخ أرض أرض وصواريخ سماء سماء و و و و و و وترى ترى ترى قذائف نارية قولية على مقلوب ذلك، وأنتم يا جهلة يا سفلة يا اللي فيكم المجسم الحشوي النبتة، واستهزاء وسب صريح وشتم بل وسبب الآباء، وبعدين دخول في مسألة الديانات والشخصيات. افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، سبوا اشتموا، ابحثوا عن كل شيء ونقيصة تتكلمون فيها موجودة أو غير موجودة، لن تؤثر في مجاباة الحق بحال من الأحوال، والحق سيبقى قائما إن لم يقم به زيد قام به عبيد. والله يستعمل من يشاء، وقد هدد الله من يرتجف ويتراجع، هدده تهديدا أراه تخر له الجبال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبب انتشار هذا يعني دقيقة لكم، وبعدين ندخل في سبب الانتشار وسبب العداوة. أنت شاهد وممكن خليك تقسم على ذلك، أما أرسل إليك رجل قال هذا أكفر أهل الأرض، والمهم أنه أرسل له وقال له هذا الرجل أكفر أهل الأرض علي، قال له المجسم الممثل وأنت بقى تعلم والنبتة الحشوية ده جعل لله أصابع وأنامل، والنبي هو اللي جعل له أصابع وأنامل يا حبيبي، هو الذي أخبرني له أصابع ونكاية في عينك لله أصابع وأنامل وأنامل نكاية في عينك ولله كف ولله يد، والصدقة بتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير. يلا وتعلم. لذلك عائشة التي هي أعلم مني ومنك صدقت فترجمت فطيبت الصدقة قبل أن تعطيها للفقير. دقيقة ونرجع، لما هذا المذهب يحارب من خالفه؟ لما يكتمون حقائق الأدلة؟ لما يحاولون تجهيل من يهتم بالكتاب والسنة؟ لما ينتشر هذا المذهب ومذهب الحق لابد أن يداس ويطحن ويموت أهله؟ لما؟ دقيقة واحدة ونأتي. فاصل ونصف. علاء بيضغط على شجون، يقول أهل الحق لا يتعاونون فيما بينهم بل تجدهم يتطاحنون كطحن الشعير. والمبتدع في حصن بعيد. والله العظيم قد أصبت رميا، والله قد أصبت رميا إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لكننا نعمل ربنا. يعني السبب الرئيس الأشاعرة قوم فيهم الخير وفيهم الإسلام ولله الحمد والمنة، وقد عملوا للإسلام كثيرا، وقد نام السلفيون ولم يعملوا مثل ما عمل الأشاعرة رضي الله عنهم، فقد يعني انتصروا للإسلام بالرد على العلمانيين، ومجهودات صراحة تشكر وتنتشر وننشرها ونشكرها بأنهم ردوا على العلمانيين وتصدروا لهم، وردوا على المعتزلة فضعفوا أمامهم ما استطاعوا أن يجابهوهم، لأن المعتزلة لهم الحج عليه، لأن مذهبهم ضعيف بالنسبة للمحتجة للمعتزلة، أنهم يحتاجون يعني يلزمونهم بإلزامات هي لازمة، يلزمونهم بإلزامات هي لازمة، لكنهم ما سكتوا، يعني نشروا. وهناك من الأشاعرة من أسلم على أيديهم كثير وكثر ولله الحمد والمنة، فهم قوم خير وهم أهل يعني أهل عمل وطاعة ويعملون الإسلام، وهذا من الأسباب أيضا الطيبة التي تنشر هذا المذهب، فشكر الله لهم هذا الإحسان. لكن ما السبب الرئيس الذي جعل المذهب الأشعري والماتريدي ينتشر انتشارا يعني عاما كما قالوا في هذا الباب؟ صراحة أنا عندما أمحص النظر جدا في هذا الباب أريد أن أفهم ما السبب. عندي أسباب كثيرة لكن سأختصر بعض الأسباب التي تكون ظاهرة منها. أولا، كثير من الأشاعرة اهتم جدا بجزالة اللفظ وفصاحة البيان أو روعة البيان والفصاحة والخطب الرنانة والمواعظ المبكية والميل بالمشاعر، وهذا بالضبط بالضبط ما ينتهج الروافض. الروافض يلعبون بالمشاعر، فأساس انتشار الروافض أيضا وقناعة الناس المغفلين بالروافض هو تحريك المشاعر. فالأشاعرة يعني كانوا منهم من يهتم جدا بجزالة اللفظ، وطبعا باتفاق الأصوليين عشان يتعلموا، لأنهم ما يعرفوش الكلام ده، باتفاق الأصوليين أن المجتهد لا يشترط فيه فصاحة ولا بيان ولا جزالة لفظ، بل يكون عي ويكون مجتهدا. لا، ما في استئذان، ما في، هذه أمور مهمة لا استئذان فيها. فلا يشترط فيه لا الفصاحة ولا البيان ولا الخطابة ولا طريقة البيان، لا. فهم الاتجاه الأول اتجاه تحريك مشاعر الناس بعظيم الخطب والمواعظ وجزالة اللفظ وتحريك مشاعر الناس، والكلام على أيضا الميل لمحبة أهل البيت. وطبعا أصلا لا، هذا ليس أصلا عندهم، ده أصلا عند الروافض، لكن أقصد الجزالة وتحريك المشاعر. الأمر الثاني، استخدام الألفاظ المبهمة القوية الكبيرة، كأن أرسطو يتكلم أو أفلاطون وهم مش فاهمينها. طبعا هم يتكلمون بكلام لا يفهمونه، بينا ذلك في الدرس الماضي في مسألة الكسب، هم مش فاهمينه. الدكتور في الجامعة بعد ما شرح أو عمل كده، شرحت احفظوا محدش يسألني أنا مش فاهم حاجة، شرحت احفظوا امتحان هيجي اكتبوا أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم. أنت قل لي، كل واحد عاقل يتحامق قل له عن الكسب، وانظر ما يأتيك بها. يعني الزجاج خلق الله فيه انكسارا عند ارتطام الايه، عند وجود الحجر معه، ما فيش حاجة اسمها ان الحجر كسر، يعني الغاء الأسباب، التأثير الأسباب. وهذا سيأتي إن شاء الله في المحاضرة التي وقفنا عندها، وهي هي جناية العقل على النقل. فإذا الأمر الثاني المهم جدا كما قلت استخدام الألفاظ اللي هي بتخوف، اللي هم أخواننا السلفيين الضعافة اللي هم ماسكين السواك وماشيين النهار بيحاربوا طلبة العلم، وعشان هم عندهم ماتش سلة، يعني عقد مجلس العلم يقولوا الآن عندنا حصة الفسحة، عندنا سلة، وبعدين عندنا مجلس فكري عميق، الآن بقى جابوا لنا حاجة جديدة. ده النساء هم اللي بيقولوا كده، ايه ده احنا كنا فين، ده السلفيه كانت منغلقه ليه بقى؟ طلع الاخ ابو بدله والجرافات الطويله بتاعه وهي زرقاء وبيضاء وعنده الوان طيبه، طيب، وجاء بالنظاره الرقيقه التي تعطي الوانا، فكتب العلوم الانسانيه، اسمه ايه بقى؟ التنميه البشريه. ايه ده ان السلفيه قد انفتحت على العالم، إنها قد أدركت ما فاتها. ده سلفيني بيقولوا كده. فعشان كده أصالة كل لفظ معجم يرتجفون يسقطون لما عندهمش شيء خوين وشغال بقى المسألة التربية. وبعدين أخ بقى قايل لا 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 العلم ده ضعوه على الجنب. احنا عندنا علم أسري معين سنتكلم فيه كيف تجلس على الشيزلونج ويهتز بك وتكون مرتاحا وأنت تسمع الكلام فتعقل ما يقال بهذه الراحة. هكذا اهتزوا طبعا بالألفاظ الوخيمة الكبيرة عندما يقول والمعنى والمبنى ونتكلم على المجاز المرسل والعلاقة السببية. الراجل بقى ايه خلاص هيتعب. ده كلام لغوي. اللغوي أصلا كل واحد ممكن يطلع عليه. لا يتكلم بقى بطريقة الفلسفة والمقدمات والنتائج والجزئية والفرعية والتي أتت والخفية والسابقة واللاحقة. الرجل يسمع كده يقول لك كده ده البند 29 هنزل في البند 13 جاي منين البند 29 فيخاف منه فيقول له الرجل ده عالم. بالضبط كده كان الرجل بيخطب يعني مجاش لما مجاش فتشوا في الناس يا جماعة الخير حرام عليكم الناس صلاة الجمعة يعني ائتونا بأحد ايه يطلع الرجل وكان يعرف من السنة ان النبي كان بيقرأ بسورة قاف فقام قال قاف والقرآن المجيد وقرأ ايش السورة ثم جلس ثم قام اللهم اهدنا من هديت اقم الصلاة صلى. بعد ما صلى الناس كلها تزاحمت. ليه بقى الرجل هذا ضريع في اللغة العربية ايه ده الاتقان في هذا العلم يعني ما قرأوش مش عارفين ايه قرآن هو ده اللي احنا عايشين ده الرجل ده عالم يا لهوي ده طلع قال انت عايز تتكلم انا بقى عايز اشوفك في مصطلح الحديث وقواعد التحديث واشوفك في علم الرجال والجرح هو مش فاهم اللي بيتكلم ده وقفه قل له الفرق محمد بن عبد الله محمد بن عقيل ماذا قال فيه العلماء جرح التعديل وكيف ترجح انت اختفى عنه فيه والله هو نفسه ما يعرفش الراوي. طيب ولا بد في فقه اللغه وعلم المجاز والبيان والبلاغه والنحو والصرف وفقه الصرف وتدخل في 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 فيما يقول واقول لك ولا بد اصول الفقه قاعده فقهيه. انا معك في كل هذا. انت درست ايش فيه كما قال الشنقيطي وضعوا شروطا لا ياتيهم احد من السماء يستطيع ان هو يعني اقصد قرب السماء ما عليك يعني من الثريا يستطيع ان هو يتتوفر في هذه الشروط يعني ما فيش مجتهد في هذا الباب. فهذا جعل الناس يتهيبون. فلما تتهيب من واحد هتقول ايه عم اسكت ما تفتحش نفسك عارف هيقول ايه دلوقتي انا لابي حنيفه ان يمد رجله فسيب ابو حنيفه ابو خابط رجله واسكت الناس تروح لما وتنتشر والناس تخضع للقول تخضع الناس للقول في هذا الباب. ايضا اعجبهم وتاثرهم بالفلسفه والمنطق اليوناني بالمناهج المنحرفه وبعضهم عن الكتاب والسنه وإيحاش الكتاب والسنة على الناس لا يستطيعون تقبل ذلك فيتقبلون كلامهم. هو ده بقى اللي بيحصل. الأخ اللي هو صاحب البنكي هو داخل يقول لك طيب الآن وأنا أقول لك مش الله قال أهل الكتاب مش هو ما تتقدم على الكتاب كما قال الله تعالى مش الله هو الآن كفر ولا الكفرة مش الله قال لقد كفر الذين قالوا الله ثلاثة. الأخ اللي قاعد ده مش فاهم مش عارف يقول له ذلك يقول له قال أهل الكتاب قال كفر انت بتتلون. لكن هو اصلا المساله كلها ان هو بيعمل ايه يهجم عليك يخوفك طالما انت اصلا مش ثابت ايه اللي هيحصل كل اللي عندك راح تهتز ولما تهتز انا لابي حنيفه يمد رجله فما تطلعش نفسك بقى صغير لا اطلع نفسك وتعالى لو عندك شيء ايش اظهر بما عندك من العلم ثم بين زيفه ضاع عليك الخير الكثير اقعد بجودي اعرف كان الله في عوني. من ذلك ظهورهم بعد سقوط المعتزلة والجهمية. تعلمون أن خالد القصري يعني لما قتل وقدم قربانا جعد والناس استوحشوا كلام المعتزلة دخلوا هم عليهم بكلامهم على أساس أنه هو ده وده حتى اللي دخل على النووي قال وكلام أصحابنا متكلمي أهل السنة والجماعة في هذا الباب ويقولون نحن ننصر السنة فتعمى على الناس. هذه الطريقة هي طريقة اليهود والنصارى في التأثير على الناس. عبد الله بن سبع ابن سبع أثر على الروافد بمثل هذا. وهذه أسباب كثيرة موجودة. الأمر الأخير في أسباب انتشار هذا الفكر والتبجح بأنه هو ده هو الفكر الصحيح هو ده عقيدة النبي هو ده اللي نجات فيه هو تقاعس أهل السنة والجماعة وتخاذل أهل السنة والجماعة وضعف أهل السنة والجماعة وطحن أهل السنة والجماعة بعضهم في بعض كلها أسباب أدت إلى انخفاض أنوار عقيدة السلف وإظهار عقيدة الخلف وسيحاسبون عند ربهم. نحن ما زلنا إلى الآن الحزب يقول الحزب أو الطائفة أو الشخص يقول ما تحضرش فلان. ليه مش معانا؟ مش معانا هي كده مش معانا. طب مش معانا الناس مش هترضى بكلمة مش معانا، يعني مش معانا ومش من ديننا ومش من فكرنا ومش فلازم يعمل إيه؟ يزيد على مش معانا أشياء تنفر. وإنه متكبر على مشايخنا، وإنه يأتي بالغرائب والعجائب والشزائز، وطبعا بقى كلام الكل ما يدخل إلا على صاحب هوى ويفعلون ذلك. ها؟ إنه يفرق بين المرء وزوجه في هذا، وكلام بقى كثير في هذا الباب. فإذا إذا إذا المسألة في هذه يعني الباب هو خذلان أهل السنة والجماعة عن عدم نصرة عقيدتهم ومنهجهم. هناك أسباب خاصة مهمة جدا، وهذه صراحة تاريخية، ولست من أهل التاريخ لكن يعني لازم العقيدة التاريخ، فواجب عليها أن أبين لكم ذلك. الخلافة العباسية، عندنا خلافات ثلاثة: خلافة الأموية والعباسية والعثمانية، ثم الوزراء والملوك الذين لهم تأثير في الكلام كانوا سبب الرئيس في تمكن هذا الفكر. فالخلافة العباسية التزمت في حقبة من الأزمنة ليست بيسيرة بمذهب أبي حنيفة، وكانوا لا يولون قضاء إلا أبي حنيفة، ولا يسمعون علما إلا من الأحناف من الحنفية، ولا يأخذون فتوى إلا من الحنفية، ولا يعتدون إلا بالحنفية. نعم. وطبعا الحنفية أغلبهم ماتريدية، أغلبهم ماتريدية، وعندهم أشعرية لكن مش كثيرة خالص. وهذا الأكثر في الحنفية، والحنفية فيهم جهمية أيضا كابن أبي دؤاد والمريسي والجبائي، كل هؤلاء يتأثرون بجهم، لكن أكثرهم ماتريدية. فالخليفة معهم وبنت السلطان وانتهى، الخليفة معهم فانتهى الأمر، فإنه يحمل الناس على فكرهم، فمن جابها قتل، وده ظلم بين، لذلك سقطت الخلافة، سقطت الخلافة بسبب هذا وبسبب خلق القرآن. ومن سكت سلم، لكنه إيش؟ سكت وانتهى وباقي هذا يعني في منتشرا بين الناس. الدولة العثمانية أقول خلافة على الخلاف بين الناس الذين لا يريدون أن تكون خلافة. الخلافة العثمانية عمقت المذهب الحنفي لكن عن طريق المطوحة. المطوحة كان دينا إلى الآن ينشرونه بقوة السلطان، وهذا الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على ما فيها من المآثر من أسوأ ما, 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 ما فعلت، أنها نقلت المذهب الماتريدي من الهند والسجستان إلى مصر والشام والعراق، يعني جعلتها عربية خالصة، وحملوا الناس على الماتريدية. وبعض الدويلات في خراسان وباكستان وغير ذلك يعني كانت تهتم جدا بنشر هذا. طبعا العرب، نأتي إلى من أحبهم، ولا بد أن أقول ارجع يا مصطفى ولا تهلك نفسك، ابن تومرت الغبي الخبيث الرافضي ابن الرافضية، أعتقد أن العائلة جميعا فيهم الرافض، عائلة ابن تومرت. دولة الموحدين في المغرب والأندلس مؤسسها هذا الخبيث المهدي بن تومرت، طبعا توفي سنة 24-500، أسس المذهب الأشعري ونشره بالدم بالدم بالسيف، وكان قليلا. ولابد أن تعلموا أن الأشعرية كانت أصل في المذهب الشافعي، ما انتقلت أي مذهب بسبب هذا الخبيث الرافضي. كل المالكية أو أغلب المالكية المتأخرين صاروا أشعار، ونشر حمل كل المغرب على هذا المذهب، وصلحاء لهم فتوحات، عباد أفاضل. عشان كده قلت إن هذا المسائل مسائل طيبة فيها ما فيها من الخير. نور الدين محمود زنكي الذي صنع منبرا لفتح بيت المقدس، هذا المجاهد النبيل الكريم، هو أشعري ونحن نقول له بإنصاف على ما فيه، المجاهد النبيل الكريم شرف الأمة، مع ونقول غفر الله له وتغمر في بحر حسناته، أنشأ دارا للحديث وأنشأ مدارس أسسها على المذهب الأشعري فقط. طبعا تعلمون هنا مدارس كثيرة تؤسس على فقط، لا يعرض فيها إلا حتى الإنصاف. طب تنوع للإنصاف. طيب صلاح الدين الأيوبي على ما فيه من الخير من فتح بيت المقدس وفتح مصر بإسقاط الفاطميين، وهذه من أفضل المنن، لكنه أسس للمذهب الأشعري ونشره أيضا بتأسيس المدارس وتدريس هذا المذهب فقط. المعضلة عندي الكبرى هي نظام الملك. دولة السلجوقية هذه الدولة كانت يعني دولة منتشرة جدا في الخلافة العباسية، ونصرت الإسلام ونشرته، وكانت لها تعاليم إسلامية عظيمة، والوزير هذا لم يأتي وزير قبله ولا بعده مثله، الوزير اللي هو نظام الملك اللي أسس المدارس النظامية، لكنه حمل الناس على أمرين مهمين، حمل الناس على المطوحة، حملهم حملا، وعلى تأسيس المذهب الأشعري. الجويني والغزالي، تلميذ الغزالي، الجويني والغزالي فجعل المدرسة النظامية لتأسيس المذهب الأشعري. بعد ذلك أنه جاءت أسباب أخرى مع التأسيس هنا، القوة بالسلطان والمال، القوة بالسلطان والمال. تأسيس آخر أو أسباب أخرى هي أسباب ربانية، ودي أنا ما أراها إلا فتنة يختبر فيها الناس. كثير من النبلاء والفضلاء من المحدثين والفقهاء كانوا أشاعرة، كالخطابي، كالبيهقي، نعم، كالحليمي، أمثال هؤلاء من النبلاء المحدثين لهم يد طولة في خدمة الإسلام والمسلمين والسنة، نعم. فانبهر الناس بهم، وده اللي بيحجون به، يقول ايه ده بيقول النووي يعني النووي مبتدع، يعني الخطابي مبتدع، يعني البهاقي مبتدع، يلزمون الناس بالرجال، واللازم الأصيل عليهم هو ايه؟ الكتاب والسنة والصحابة، بس الكتاب والسنة والصحابة فقط، نعم. ها أبو بكر نعم عندهم مجسم طبعا، لا هم عندهم أبو بكر جاهل، فلذلك النبي لم يعلمه. شوف الكلام على أبي بكر، يقولون بالجهل. كل هذا سيأتي إن شاء الله، نعم. وأيضا من هؤلاء الأفاضل مثل يعني ابن الهمام، كان ما تريدي ابن الهمام، مصر بأسرها تفتخر بفتح بكتاب فتح القدير لابن الهمام الحنفي، كان ما تريدي. طبعا نهيك بقى على الهروي والأبهاري والباقلاني والشهرستاني، كل هؤلاء. ومن هذه الأسباب المهمة جدا في هذا الباب هو تصدر كثير منهم على الساحة بتقوية مكانتهم وإدخالهم على القلوب والعباد بقوة العرض، لا العلمي لكن الإعلامي، والنفق عليه بوفرة. وتلميع كل من تبناه، والإسفاف والتخفيف بقدر من يخالفهم، ويصل الأمر للتجديد ونقط أكمل النقط في في 100 درجة و البحث في التنقيص والاستهزاء من قدرهم. ثم إسكات أي مخالف بشتى الطرق، بالنعومة تارة، باللين تارة، بالتحابب تارة، بالتزيين تارة، بالشدة تارة، بالخسف والمسخ تارة. بالخسف والمسخ تارة. لذلك تمكن من الانتشار، لكن أي انتشار؟ قال الله تعالى، أنا أبشرهم بقى الآن، أبشرهم بشارة عجيبة جدا لو يفقهونها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. صاحة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، صاحة فقال، قال الأمر بالحج، أمركم ربكم بالحج فحجوا. الله جعل الصوت يصل للجنين في بطن الأم. أنتم لا تكتبون القبول لأحد، أنتم لا تستطيعون نشر أحد، لا تستطيعون تغيب أحد، لا تستطيعون إقبال الناس على أحد إلا بالله جل في علاه، أو إدبار الناس على أحد إلا بالله. دخل الأعرابي على النبي قال له أعطني سأمدحك بأبيات الشعر تبقى معك طويلا، فإن مدحي زين وذنبي شين. قال ذاك الله، ارجع، ذاك الله، وللمسلم سيطان، سيط في السماء وسيط في الأرض، ويتوافق سيط الأرض مع سيط السماء، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. وما زلت أقول أنتم أهل خير، رجال فضل، فيكم المحدثون والفقهاء والأصوليون، أيدينا في أيدي بعض، نحسن إلى أهل الإسلام، ننصر السنة معا ونقمع البدعة معا. لكم جهود مباركة، شكر الله لكم، بينا كيف انتشرتم وما كان انتشاركم حسبة لله جل في علاه. يبقى لنا الكلام موقفهم من أهل السنة وماذا يفعلون معهم وكيف يتهمونهم. مصطفى كل يوم يدخل يدلس، وأنا قلت له أنت، أنا عارف أنك مش كذاب، أنك دين مش هتكذب، يدخل يدلس كل يوم ويقول لما السلفيون يكفرون المخالفين، لما السلفيون يعنفون المخالف، وده كذب على السلفيين. أقول له بالله عليكم، أما تكفرون السلفيين؟ أما تقولون الوهابي؟ ها، وطبعا الدولة العثمانية التي أسست لحرب محمد عبد الوهاب، الوهابي العميل الإنجليزي، طبعا أو تهمة لاصقة برجل النبيل عاش دهرا من المجددين بيقولوا عميل إنجليزي وعالمين عميل ألماني، كلام مثل هذا بيقال، وسموهم إيش، لقبوهم بإيش، الوهابية وحشوية ونبتة وكفرة وممثلة ومجسمة. طلع أبو حلة قال أنا توقف في شيخ الإسلام تمام، إسلام شيخ الإسلام تمام، سيوتي ما السبكي أشد ضراوة وعداوة لا يستطيع أن تكلم. طبعا السبكي طبعا إنه ده جاهل مركب، ده مروح، ده زي ما قلت لك آخره، ده بقى آخره مش مرجيحة في مولد، ده آخره يأجر اللي هيركب المرجيحة، ده آخره واقف في النص بيأجر لهم بس، هو ده آخره. ها، بيقول متوقف في إسلام ابن تيمية في هذا الباب. هو مصطفى بيقول، أو شوف هم ردت عليه الأخت المغربية، هو مغربي، السلفيون يسارعون في أعراض المسلمين، بقى السلفيون الذين أمرهم الله بالستر في أعراض المسلمين، ويقولوا يدعون هم بس اللي في الجنة وكله في النار. يا عم لا، والله لا، نبرأ إلى الله من ذلك. اسمع مني حديث وتعلمه وروح، يعني مع 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 بخيلك ورجلك ومن جاء معك، ائتني بتأويله أو بين لي إن كنت عالما بالحديث كيف ضعف الحديث. قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الذي قال كلها في النار؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ شابة الأعناق للنجاة. من؟ قال من كان على ما أنا، على ما أنا، من المتكلم؟ على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قف عندها وسترى من الذي يهلك ومن الذي ينجو، ونرجو النجاة للجميع. وأيدينا في أيديكم نرفع السنة، أنتم رجال شرف ورجال فضل ورجال قوامة، معكم المال والجاه ومعكم الخير الكبير، وقد نشرتم يعني الخير والدين الإسلامي، وانتقمتم من العلمانية، شكر الله لكم ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل احد فيها شيئا. ما في اسئله، ما فيش وقت، لان على سفر الان. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل لهم بطانات الخير تدلهم عليه وتعينهم عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ممتاز. لو كانوا على السلف، اخونا الفاضل يقول الاشاعره واهل التصوف السني، التصوف السني على مكان عليه السلف. الحمد لله، نحن نريدكم على مكان عليه السلف، ونحن مثلكم نكون على مكان عليه السلف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.